مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، وبحث معه القضايا ذات الاهتمام المشترك. وتأتي زيارة الأعرجي لطهران في إطار المشاورات الثنائية بين البلدين. وكان مستشار الأمن القومي العراقي قد وصل اليوم العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في إطار المشاورات الثنائية بين البلدين بشأن التطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي. وكان الأعرجي قد شدد بتصريحات أدلى بها يوم أمس بغداد على أن العراق يرفض بشدة استخدام أجوائه للاعتداء على الجارة إيران أو أي دولة من دول المنطقة. أعلنت وزارة الدفاع السورية استشهاد 7 مدنيين وإصابة 20 آخرين في عدوان شنه الكيان الصهيوني على ريف العاصمة السورية دمشق. وسائل إعلام محلية ذكرت أن الاعتداء طال مبنى سكنيا في المنطقة الواقعة بالريف الجنوبي للعاصمة السورية، مشيرة إلى اكتظاظ الموقع المستهدف بالسكان. يذكر أن كان الاحتلال الغاصب نفذ هجمات مماثلة مطلع شهر الجاري على محيط ريف دمشق، استهدف منطقة السيدة زينب عليه السلام ومحيطي فندق مطار دمشق وبلدة نجهة. وحول العدوان الصهيوني على منطقة السيدة زينب في جنوب العاصمة دمشق، نستمع إلى ما أفاد به الزميل حسام زيدان من سوريا.
رفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على منطقة السيدة زينب حسب مصادر طبية محلية في منطقة السيدة زينب إلى 8 شهداء و17 جريحا في إحصائية غير نهائية، ومن المرجح أن يرتفع عدد شهداء هذه المجزرة لأكثر من ذلك نتيجة وجود عدد من الجرحى الذين يعانون من جراح خطيرة اضطرت إلى نقلهم إلى بعض مشافي دمشق، فيما يتلقى الباقي العلاج في داخل مناطق في منطقة السيدة زينب، حيث كان هناك استهدافا من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي يرجح أنه تم من فوق الجولان السوري المحتل عبر استهداف مبنى سكني في منطقة السيدة زينب وتحديدا مقابل مدرسة السيدة زينب الأولى. تزامن هذا القصف مع خروج طلاب المدرسة في دوامهم المسائي من المدرسة، ما أدى إلى ترويع المدنيين والسكان في تلك المنطقة ودون أي اعتبارات إنسانية نتيجة وجود طلاب مدارس في تلك المنطقة، فيما تؤكد المصادر المحلية أن البناء المستهدف هو بناء سكني مدني يوجد في منطقة مدنية سكنية، ولا يوجد أي نقطة لا أمنية ولا عسكرية في تلك المنطقة، إلا أن كان الاحتلال الإسرائيلي لا يراعي أعراف دولية أو مواثيق أو قوانين دولية باستهداف المباني المدنية والسكنية في أي منطقة في سوريا أو في لبنان أو في غزة. هذا الاعتداء يأتي بعد 4 أو 5 أيام من الاعتداء الذي شنه كان الاحتلال الإسرائيلي على مناطق محيطة في منطقة السيدة زينب ومنطقة نجهة وقريبة من مطار دمشق الدولي، أدى إلى جرح عدد من العسكريين السوريين في تلك الاستهدافات، فيما يتركز هذا الاستهداف في منطقة سكنية خالصة مدنية لا يوجد فيها أي نقاط عسكرية، كما تحدثنا وأكدت فيه مصادر محلية أن هذا العدوان جاء في توقيت حرج، حيث يخرج الموظفون والعمال وأيضا طلاب المدارس في الدوام المسائي من مدارسهم.
شن حزب الله هجومين بالمسيرات الانقضاضية على قاعدتي حيفا البحرية والناعور التي تضم مخازن الطوارئ لقوات احتياط جيش الاحتلال جنوب بحيرة طبرية. حزب الله أكد قصف منزل يتحصن فيه جنود الاحتلال بصاروخ موجه في بلدة كفر كلا ملحقا بهم خسائر بالأفراد، لافتا إلى توجيه ضربة بنفس السلاح لجرافة عسكرية قرب الجدار الحدودي في البلدة ذاتها. إلى ذلك استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان بصالية صاروخية ولأول مرة موقع أفيتال للاستطلاع الفني والإلكتروني بالجولان السوري المحتل، فيما دكت بالصواريخ تجمعا لقوات الكيان بمرتفع كحيل عند أطراف بلدة مارون الراس. هذا ويخيم الجمود على العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، بينما يدفع جيش الاحتلال باتجاه التسوية خشية قتال أوسع مع المقاومة الإسلامية، فيما روجت وسائل إعلام عبرية لمزاعم أن جيش الاحتلال أنهى مهمته برية. تفاصيل أكثر في هذا التقرير.
الجمود يخيم على العملية البرية الإسرائيلية في جنوب لبنان، وجيش الاحتلال يدفع باتجاه التسوية خشية قتال أوسع مع المقاومة الإسلامية في لبنان. فمنذ عدة أيام لم تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الحدودية على أي تحركات جدية جديدة، بينما قصفت المقاومة الإسلامية تجمعات ونقاط تموضع قوات الاحتلال، وجعلت الوضعية قوات الاحتلال عرضة لنيران المقاومة بشكل دائم عبر الصواريخ والقذائف والمسيرات، ما يدفع قيادة الاحتلال إلى حسم خيارها، وذلك بإنهاء العملية العسكرية البرية أو توسيعها باتجاه خط القرى الثاني في الجنوب، حيث يتوقع أن تقع المواجهات الأكثر ضراوة مع المقاومين. وفي انتظار القرار السياسي، فإن قوات الاحتلال لا يمكن لها البقاء طويلا في مواقع انتشارها الحالي، وهي بحاجة إلى التحرك إما إلى الخلف أو إلى الأمام. ومن هنا ينتظر جيش الاحتلال قرار الحكومة بخصوص الخطوة التالية، وهذا ما تحدث عنه رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هيرسي هاليفي علنا قبل أيام، حين قال إن القوات جاهزة لتنفيذ الخطوة التالية في موازاة الاتصالات السياسية. من جهتها، روجت وسائل الإعلام العبرية لمزاعم أن جيش الاحتلال أنهى مهمته بريا أو يكاد، وهنالك حاجة إلى تحرك المستوى السياسي بالاتجاه الدبلوماسي للوصول إلى تسوية. وفي السياق تقول القناة 13 الإسرائيلية إن التقديرات تشير إلى أن أكثر من 90% من العمليات البرية للجيش الإسرائيلي في لبنان قد انتهت، ولكنه لن يعلن انتهاءها قبل التوصل إلى اتفاق سياسي. ومع أن الكلام المنسوب إلى جيش الاحتلال بقرب انتهاء عمليته البرية ليس بجديد، إلا أنه قرئ على أنه رسالة إلى الداخل الإسرائيلي لأجل دعم توجه حاضر لدى المؤسسة الأمنية يدعم الذهاب إلى تسوية سياسية، مع وجود مؤشرات إلا أن جيش الاحتلال لم يعد يملك بنك أهداف نوعيا في لبنان، وأنه لا يريد المغامرة بمواجهات ميدانية من دون أهداف واضحة، خصوصا بعد المقاومة الشديدة التي واجهها في القرى الحدودية.
قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب اليوم 3 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. وأسفرت تلك المجازر وفق التقرير الإحصائي اليومي عن عشرات الشهداء والجرحى، مبينة أن مشافي قطاع غزة تعاملت مع أكثر من 50 شهيدا وأكثر من 160 مصابا بسبب تلك المجازر. وكان الاحتلال قد ارتكب صباح اليوم مجزرة جديدة بحق المدنيين في جباليا، حيث ارتقى أكثر من 30 شهيدا بينهم 13 طفلا. وأوضحت الصحة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ارتفعت إلى أكثر من 43,600 شهيد ونحو 103,000 مصاب بجروح متفاوتة منذ 7 أكتوبر العام الماضي. للمزيد من التفاصيل تابعوا هذا التقرير.
مجزرة تلو الأخرى يرتكبها الاحتلال بحق العوائل الفلسطينية في قطاع غزة، ثأرا وانتقاما لرفضهم التخلي عن أرض فلسطين وإمعانا في مخطط الإبادة الجماعية. ففي اليوم الواحد بعد 400 يواصل جيش الاحتلال شن غارته على مناطق متفرقة من القطاع، خاصة المناطق الشمالية. في أحدث مجزرة ارتكبها الاحتلال استشهد أكثر من 32 مدنيا بينهم 13 طفلا في حصيلة أولية أثر قصف الاحتلال منزلا مكتظا بالسكان والنازحين في منطقة بجباليا البلد شمالي قطاع غزة، فيما لا يزال عدد من المفقودين تحت الأنقاض ولا تتوفر أي إمكانيات لإخراجهم حسب ما أفاد شهود عيان. كما استشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الصبرة جنوبية مدينة غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي نسفت مجددا عددا من المباني كما نفذ الطيران الاحتلال غارات على منطقتي العلمي وأبو قمر في مخيم جباليا وعلى حي تل الهوى في مدينة غزة. وشنت طائرة الاحتلال ليلة أمس حزاما ناريا على محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة، كما أطلقت الآليات الإسرائيلية النار على الأطراف الجنوبية لحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة. بموازاة المجازر والقصف العنيف الذي تتعرض له المناطق الشمالية من قطاع غزة، يمارس الاحتلال سياسة التجويع بحق سكان هذه المناطق. فقد حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني من حدوث مجاعة، موضحا أن الاحتلال استخدم الجوع سلاحا ويحرم الناس في غزة من الأساسيات بما في ذلك الطعام للبقاء على قيد الحياة. وشدد لازاريني على أن المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة ليست كافية، وهي بمتوسط يزيد قليلا عن 30 شاحنة يوميا، بما يمثل نحو 6% فقط من الاحتياجات اليومية للفلسطينيين، مطالبا بخطوات عاجلة واتخاذ قرارات سياسية للسماح بدخول القوافل إلى شمال غزة بانتظام ودون انقطاع قبل فوات الأوان.
تمكنت كتائب القسام من الإجهاز على قوة إسرائيلية راجلة مؤلفة من 15 عسكريا من المسافة صفر شمالي قطاع غزة. وأوضحت الكتائب أن مقاتليها استهدفوا القوة بقذيفة RPG والأسلحة الخفيفة والقنابل شمالي بيت لاهية، مشيرة إلى إيقاع أفراد قوة أخرى بين قتيل ومصاب بعد الاشتباك معهم غربي المنطقة نفسها. هذا وأعلنت كتاب القسام استهداف ناقلتي جند وجرافة عسكرية بقذيفتين وعبوة رعدية وسط مخيم جبالية شمال القطاع، فيما دكت بالتعاون مع كتاب الشهيد أبو علي مصطفى وحدات الكيان في محور نت سريم بقذائف الهاون. طالبت المنظمات الدولية بإعلان المجاعة رسميا في شمال قطاع غزة في ظل إصرار الكيان الإسرائيلي على استخدام التجويع سلاحا ضد أهالي القطاع. يأتي هذا في وقت يمنع الاحتلال إدخال أي مساعدات للمحاصرين بالشمال لأكثر من 50 يوما، الأمر الذي جعل عشرات الآلاف من الفلسطينيين يواجهون خطرا محدقا بالموت جوعا. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
غزة باتت قاب قوسين أو أدنى من الإعلان عن تفشي المجاعة فيها، خاصة في شمال القطاع. هذا ما دعت إليه منظمات حقوقية في ظل استمرار سياسة التجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي كسلاح ضد الفلسطينيين. المرصد الأولومتوسطي لحقوق الإنسان طالب الجهات الرسمية المعنية والمنظمات الدولية والأممية المختصة بإعلان المجاعة رسميا في شمال قطاع غزة مع مرور أكثر من 50 يوما على منع قوات الاحتلال إدخال أي مساعدات أو بضائع لمئات ألاف السكان المحاصرين هناك، الذين يتعرضون لأعنف حملة إبادة جماعية للقضاء عليهم بالقتل والتهجير القسري. المرصد أشار إلى أن الكيان الإسرائيلي يفرض حصارا على شمال القطاع منذ مطلع الشهر الماضي، وأن المجاعة هناك اقتربت من نقطة لا عودة، محملا العالم المسؤولية أمام هذه الأزمة. نفس التحذير أطلقه المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني، معربا عن أسفه من أن احتمال حدوث مجاعة ليس مفاجئا، ومشيرا إلى أن تل أبيب استخدمت الجوع سلاحا إذ تحرم الناس في غزة من الأساسيات بما في ذلك الطعام للبقاء على قيد الحياة. وكان تقرير للجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي حذر في وقت سابق من وجود احتمال قوي بحدوث مجاعة وشيكة في مناطق بشمال غزة، مشيرا إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة خطير للغاية ويتدهور بسرعة، مطالبا بتحرك عاجل خلال الأيام القادمة وليس خلال أسابيع. يأتي هذا فيما رفضت سلطات الاحتلال التقرير الدولي زعيمة أن الباحثين يواصلون الاعتماد على بيانات جزئية ومتحيزة ومصادر سطحية لها مصالح خاصة على حد تعبيرها.
قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أسامة حمدان أن جيش الاحتلال يواصل من حصاره وقصفه لشمال قطاع غزة وارتكابه للمجازر المروعة بحق العوائل الآمنة انتقاما منهم على ثباتهم في أرضهم وصمودهم ورفضهم خطط التهجير العدوانية. وأوضح حمدان أن الحركة بذلت جهودا حثيثة في مختلف المستويات ومع الدول الشقيقة والصديقة، وقد ثبت للعالم أن من يعطل الوصول إلى اتفاق وقف العدوان في كل مرة هو الاحتلال بغطاء أمريكي. وصل معكم إلى ختام حصاد المساء، وهذا تذكير بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يؤكد في اتصال هاتفي مع ولي العهد السعودي أن قمة الرياض تكون مؤثرة بوقف جرائم الاحتلال والحرب على غزة ولبنان. الكيان الصهيوني يشن عدوانا جويا على منطقة السيدة زينب في ريف العاصمة السورية دمشق. وجيش الاحتلال يرتكب 3 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة خلال الساعات الماضية. شكرا لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، وللمزيد من الأخبار زوروا هذا الموقع الإلكتروني arabicradio.ir. تقبلوا تحياتي خالد عبد الله، والسلام عليكم.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما بين غزة ولبنان، إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه؟ ماذا عن استراتيجية المقاومة في استهدافها الداخل المحتل؟ ماذا عن موقع محاور الإسناد اليوم في مواجهة جبهة الاستكبار؟ الكيان والعد العكسي للهزيمة في الميدان، موضوع برنامج فلسطين اليوم. نحييكم أيها الأحبة، ونرحب كذلك بمستمعي راديو المقاومة الذي انطلق مع ذكرى عملية طوفان الأقصى، ويهدف إلى نشر خطاب المقاومة و ذلك في بين أبناء أمة المقاومة وبين الأحرار في العالم، وهو صوت المقاومة حتى النصر بإذن الله. ويمكنكم الاستماع لراديو المقاومة عبر موجة FM 95.5، وكذلك عبر الإنترنت على الموقع iranseda.ir. مستمعين الكرام، تتواصل حرب الإبادة الصهيونية الأمريكية ضد الشعب الفلسطيني لليوم الحادي بعد 400 وسط تصعيد من جانب الاحتلال. عن مستجدات الأوضاع في القطاع في ظل استمرار العدوان الصهيوني، وفانا الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
400 يوم مرت على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. يوميا ينضم مئات الفلسطينيين إلى سكان الخيام بحثا عن الأمان بعد تدمير منازلهم، لكن جيش الاحتلال الإسرائيلي يلاحق النازحين في كل مكان، كما جرى مع هذه العائلة التي قتلها جيش الاحتلال الإسرائيلي في غارة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة. فما الذي جرى؟
قمنا على صوت الضربة، إلا صاروخ في أبوي وأمي، والحمد لله استشهدوا الاثنين، ولهم قبل شهدين ولهم واحد مفقود. الحمد لله على كل حال، الحمد لله راضيين بقضاء ربنا، الحمد لله. مش نقول أكتر من هيك، حسبي الله ونعم الوكيل في اليهود. نزحنا أول شيء إحنا على حماد، وضراه اللي نزحوا على الهبل سيتي وزينب رشوان، طلعوهم برضو من تحت القذائف. أخوي استشهد واجوا هنا اهلي، لا عندهم، ما عندهم لا مسلحين ولا عندهم شيء.
الساعه 12 سمعنا صوت صاروخ، اجينا نطلع لقينا حماتي وحماي مستهدفينهم، مستشهده وحماي مستشهد، وفي اصابات حوالينا، في شهداء. نزحنا، تم استهدفنا، احنا استهدفنا اساسا، احنا انقصفنا قبل، انا وجوزي واولادي، جوزي مصاب طبعا، وجينا نزحنا وجينا على خان يونس ولحقونا، وانا كمان شهداء، يعني انا كمان شهيد استشهد عند الهابي سيتي، وواحد مفقود ما عرفش عنه حاجة.
هذا أول مرة ما فيش مجال تحكي فيها أنت، لأنه هذه مش المرة المليون، يعني أنت بثبت لك، يعني هاي الخيمة هذيك قبل يمكن 3 شهور، وين قبل شهرين نفس المصيبة، وقبلها بكم يوم خيمة غاد، وهاي اليوم خيمة هنا، وبكرة الله يعلم الخيمة وين. يعني ما فيش أماكن أصبحت آمنة في قطاع غزة نهائيا، لا أماكن نزوح كما صنفها الاحتلال ولا غيره. أنت اليوم عايش بأمان الله، حظك يا بتسحب وبتعيش يا بتسحب وبتموت، هيك سارت قطاع غزة.
وعدا عن آلام النزوح والتهجير التي يعيشها الفلسطيني منذ 400 يوم، يتواصل القصف الإسرائيلي على خيام النازحين مخلفا أعدادا كبيرة من الشهداء والجرحى يوميا، سواء هنا في خيام النزوح أو حتى في مراكز النزوح المنتشرة في كل مكان من قطاع غزة.
ما فرطنا بالمرة،
ما فرطنا بالمرة،
صافحنا المحتلين،
صافحنا المحتلين،
جال نحمي أقصانا بالدم وبالشرايين، الغاصب يطلع برا ونحرر فلسطين.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، نشكر الزميل سعيد بوريني على هذه على هذا التقرير. أيها الأحبة الكرام، محور حديثنا في هذا اللقاء الكيان والعد العكسي للهزيمة في الميدان. فليست مقرات صناعاتهم العسكرية فقط تحت النار، فكل صناع سياساتهم سيحرقهم الميدان. ورغم ما يزيد عن السنة والشهر من عمر عدوانهم ومكابرتهم، لا شيء استطاعوا ترجمته في سلال السياسة، بل ارتفعت الأصوات في إعلامهم بما يعكس صوت مستوطنيهم وخبرائهم بأنه إذا لم يلتقي المسار السياسي بالمسار العسكري فإن مستوطني الشمال لن يعودوا ولن يعودوا. حسمها المقاومون ما لم يتوقف العدوان على وطننا وأهلنا وسيادتنا، والرجال أوتاد في الأرض والجباه تلامس السماء، والقبضات على الزناد الذي يبعث برسائله اليومية، وجديدها الإعلان عن استهداف مجاهدي المقاومة للمصنع التابع لمنظومات الدفاع الجوي والصاروخي ملام جنوب تل أبيب، الذي يبعد أكثر من 132 كيلومترا عن الحدود اللبنانية، فيما يوميات صفد كحيفا ومقر الصناعات العسكرية في زوفولون، وقاعدة حيفا للتدريب الجوي، وقاعدة ميرون الجوية التي وصلتها صواريخ المقاومة محققة إصابات أكيدة، كما لم تسلم عموم المستوطنات عند الحافة اللبنانية وما تحويه من تجمعات لجنود الجيش الصهيوني وآلياتهم من الصواريخ والمسيرات. ولم تسلم مسيراتهم، فكانت هرمز 450 صيدا جديدا لرجال الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية الذين لاحقوها بصواريخهم وأسقطوها في دير سريان. وفي ديارهم اشتعلت نيران الخلافات التي تستعر مع موجة الإقالات، فيما الثقة المفقودة بين شارعهم وقادتهم العسكريين تؤرق المراقبين، فقد أثبتت استطلاعات رأي صهيونية أن أكثر من 62% من المستوطنين لا يرون أن وزير حربهم الجديد إسرائيل كاتس مؤهل لمنصبه، فيما من نصبه يصر على تزعيم نفسه ملكا جديدا للصهاينة. وكما قال مدير الاستخبارات السابق عاموس يدلين، فإن نتنياهو لم يتعلم من الماضي، وهو يفتح الباب أمام انقسامات داخلية قد تؤدي إلى كارثة أمنية. أما الكارثة التي ستحل بهؤلاء فيرتقبها أهل المقاومة على أيدي رجال الله الذين يذيقون الجنود أقسى الصهاينة أقسى الدروس في الميدان، حتى تساءل كبار محلليهم عن سبب مضي 40 يوما من الحرب البرية دون أن يتمكن جيشهم من احتلال أي من القرى الأمامية. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
بقي التصعيد المتراكم لعمليات المقاومة يفرض نفسه على كيان الاحتلال، مسقطا كل محاولات الاحتلال المستميتة في الحد من استهداف العمق الصهيوني، ومبددا كل الآمال التي بنى عليها قادة العدو للتمهيد لعودة المستوطنين الآمنة إلى مستوطناتهم قبل وقف إطلاق النار. ولم تفلح اللقاءات التي عقدها رئيس أركان جيش الاحتلال هيرتسي هليفي مع رؤساء المجالس المحلية في الشمال في تبديد مخاوفهم وإقناعهم بالعودة إلى بعض المستوطنات.
يوم
إضافي من الحرب في الشمال بدءا من ساعات الصباح الباكر وحتى المساء، حيث أطلق رشاقات فصيلة نحو المستوطنات، وأشغلت الطائرات المسيرة صفارات الإنذار في منطقة الكرمل ومناطق أخرى، وبعد ذلك أطلقت رشاقات ثقيلة نحو منطقة عماكين في خليج حيفا وفي منطقة الشارون، وقد أطلق نحو 70 صاروخا وعدد كبير من الطائرات المسيرة. ونحن نرى بالأمس واليوم أنه على الرغم من الهجمات الجوية الإسرائيلية العنيفة ورغم العملية البرية، فإن حزب الله نجح في رفع رأسه وأطلق نيرانا ثقيلة نحو المستوطنات.
وفي المسار نفسه اعتبر معلقون صهاينة أن جيش الاحتلال يواجه معضلة جوهرية فيما يتعلق باحتمال إعلانه انتهاء العملية البرية قريبا من دون أن تكون ظروف التسوية السياسية قد نضجت بعد.
العملية البرية للجيش الإسرائيلي قريبة جدا من نهايتها، وأكثر من 90% من بنك أهداف العملية نفذ، وهناك الكثير من جنود الاحتياط الذين خرجوا من لبنان، والجيش يعلن قريبا إنهاء العملية البرية، لكنه عالق في نوع من الفخ في هذا الأمر، فهو لا يريد الإعلان عن إنهاء العملية قبل التلاقي مع مسار سياسي. ورئيس الأركان هيرتسي هليفي يدرك أنه إذا لم يلتقي المسار السياسي بالمسار العسكري فإن السكان في الشمال لن يعودوا، من جهة أخرى هو سيضطر للتقدم إلى خط القرى الثاني في جنوب لبنان.
يشار إلى أن أوساط الاحتلال تتحدث عن احتمال التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الأسابيع المقبلة، مع التشديد على أن الاحتلال يصر على إعطائه الحق بالتدخل في حال حصول أي خرق للقرار 1701 من الجانب اللبناني.
هذا زمانك يا سلاحي فارتقي متألقا في كل فجر مشرق، نحن الذين بعزمنا كتب الوجود آيات نصر فوق وجه المشرق. هذا السلاح يوم الكفاح
معنا البطيخ فوق الجبال خلف التيار يوم النزال لكم الزوال فوق الجبال خلف التيار يوم النزال لكم الزوال ولنا الخلود بنصرنا المتألق
نعم أحبتنا الكرام. وفي العراق أعلنت المقاومة الإسلامية تنفيذ مجاهديها هجمات بالطيران المسير استهدفت أهدافا للاحتلال داخل فلسطين المحتلة بواسطة الطيران المسير، وأكدت أن العمليات جاءت استمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال ونصرة لأهلنا في فلسطين ولبنان وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ. وشددت المقاومة على استمرار عملياتها في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة. ما بين غزة ولبنان، إلى أين يتجه العدو بتصعيد عدوانه؟ ماذا عن استراتيجية المقاومة في استهدافها الداخل المحتل؟ ماذا عن موقع محاور الإسناد اليوم في مواجهة جبهة الاستكبار؟ الكيان والعد العكسي للهزيمة في الميدان موضوع حديثنا في هذا اللقاء. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالدكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي. دكتور معن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم وشكرا لهذه الدعوة وتحية من خلالكم لشعبنا في الجمهورية الإسلامية الذي نخوض معه معركة واحدة تستهدفنا جميعا عربا ومسلمين وأحرارا في هذا العالم.
بارك الله فيكم دكتور. من غزة والضفة إلى لبنان العدو يواصل تصعيد عدوانه، ماذا وراء التصعيد اليوم؟
يعني كل يوم هناك تصعيد إسرائيلي، ولكن بالتأكيد كل يوم هناك مقاومة باسلة في غزة وفلسطين كما في جنوب لبنان. وهذا الصباح أمطرت المقاومة نهارية ومستعمرات العدو بصواريخ عديدة، فمن الطبيعي أن يجد العدو نفسه مضطرا للتصعيد، وخصوصا أنه يعتقد أنه بالتصعيد يستطيع أن يفرض شروطا على لبنان، لبنان المقاومة، لبنان الشعب، لبنان الجيش، ولبنان الحكومة أيضا. وهذا يفسر التصعيد الإسرائيلي المستمر ناهيك عن الحقد الصهيوني الدائم على لبنان الذي رغم إمكاناته البسيطة ورغم محدودية أرضه وعدد سكانه نجح في أن يشكل عقبة حقيقية في وجه المشروع الصهيوني الاستعماري لمنطقتنا كلها. لذلك لا أستبعد التصعيد، وقد يكون وراء التصعيد أيضا اتصالات سياسية تريد أن تفرض على لبنان شروطا لا يمكن أن يقبل بها شرفاء لبنان.
طيب، المناورة البرية ما زالت العنوان الأساس بالنسبة للعدو على مستوى جبهة لبنان، يعني بالرغم من تحشيد قواته واستهدافه الداخل اللبناني، إلا أن الأمور على الأرض لا تسير كما يعني ترجو وتبتغيه المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال. ما الدلالات؟
يعني بدون شك أن العدو قد حشد أكثر من 60,000 عسكري على حدود لبنان محاولا أن يقتحم قرية أو منطقة لبنانية، ولكنه على مدى شهر كامل كان يواجه الفشل حيثما حاول التقدم. وأعتقد أن هذا يفسر جزئيا هذا التصعيد من خلال الجو، لأن التصعيد على الأرض لم يكن لمصلحة العدو. فيكفي أن تعلم أن بلدة مثل الخيام برغم كل الدمار الذي حصل فيها لم ينجح أكثر من 60,000 عسكري إسرائيلي في التقدم داخل هذه القلعة الجنوبية العاملية الصامدة تاريخيا. وقد شهد سهل الخيام كما تعلم عام 2006 مجزرة أدت فيما أدت إليه إلى وقف ذلك العدوان عام 2006 على لبنان.
طيب يعني فيما يتعلق بتوقعاتكم، إلى أين يتجه العدو في ظل تعثره؟ هل من توقعات في الأداء على المستوى العسكري مع الأخذ بعين الاعتبار يعني التغيير الأخير الذي شهدته المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال؟
يعني كل المعلومات التي تصلنا من داخل فلسطين المحتلة عام 48 تشي بأن هناك انهيارا متدرجا لهذا الكيان على كل المستويات. فهو على المستوى العسكري يتخبط، وعلى مستوى العلاقة بين المستوى السياسي والمستوى العسكري يتخبط، وعلى المستوى الاقتصادي يتخبط، وعلى المستوى الدولي أيضا يواجه كما لاحظنا في أمستردام قبل يومين نقمة شعبية أوروبية أدت إلى أن يأخذوا قرارا بعدم السماح لمشجعي فرق الإسرائيلي يشترك فيها فريق إسرائيلي نتيجة إدراكهم بحجم العزلة التي يعاني منها هذا الكيان. ولكن ما كان ممكن أن تحصل إلى هذه الدرجة لولا أمرين: لولا صمود المقاومة في فلسطين أو لبنان ودعم أشفائها في المنطقة، ولولا وحشية العدو التي فقدت كل وحشية في هذا العصر. لذلك أعتقد أن نهاية هذه الحرب لا يمكن أن تتم دون انتصار كاسح على هذا العدو. اليوم نحن نشهد حرب غوار، حرب عصابات تقوم بها المقاومة، وهي حرب تقوم على استنزاف هذا العدو. بالتأكيد الاستنزاف سيصل إلى مرحلة يتحول فيها الكم من الضربات إلى نوع يؤثر في هذا العدو. حينها نستطيع أن نتحدث عما يمكن أن يوقف هذه الحرب. لكن هذه الحرب ما دام العدو قادرا على أن يستمر في مواجهته، وما دامت الولايات المتحدة الأمريكية تمده وحلفاؤها يمدونه بالسلاح وبالمال وبالدعم السياسي، وهو مستمر لأن العدو يدرك أن أي وقف لإطلاق النار اليوم في فلسطين أو في لبنان سيؤدي إلى يعني نتيجة هزيمة كبيرة له، وهو لا يتحمل أن يشهد هزيمة علما أن هذه الهزيمة قد ضحكت به منذ 7 أكتوبر عام 2023 في تلك العملية الملحمة البطولية التي قادتها حركة المقاومة الإسلامية حماس في فلسطين. ثم هذه الهزائم التي يلقاها في لبنان رغم الخسائر الضخمة التي يدفعها لبنان، والتي كان بدون شك من أبرزها وأوجعها أن نخسر زعيم المقاومة وقائدها رحمه الله سماحة السيد حسن نصر الله.
رحمة الله عليه. طيب، المتغيرات التي تشهدها الساحة الأمريكية بعد الانتخابات الأخيرة، هل من انعكاسات لها على صعيد المشهد في المنطقة؟
شوف، أنا دائما أقول أنا لا أعلق أمالا كثيرة على أي مرشح يفوز في الولايات المتحدة. لأنهم كما قال عنهم كاستو مرة فردتي حذاء، ولكنه حذاء واحد، واحد لليمين واحد للشمال، لكنهم حذاء واحد. أنا أعتقد أن الذي يقود السياسة الأمريكية اليوم هو الدولة العميقة التي هي عبارة عن تشكيل يضم البنتاغون، الأجهزة الأمنية، الكارتيلات الاقتصادية، وحتى مراكز الأبحاث والدراسات وأجهزة الإعلام. هذه الدولة العميقة هي التي تقود اليوم سياسة الولايات المتحدة. هذه الدولة العميقة أعتقد أن بها انقسام بين رأيين: رأي يعتقد أن الاستمرار في هذه الحرب هو خسارة للولايات المتحدة ولنفوذها ولمصالحها، بل يشعر أن الكيان الصهيوني تعبان عليها. هم آتوا بهذا الكيان وأقاموه في بلادنا من أجل حماية مصالحهم، فإذ بهذا الكيان يحتاج إلى من يحميه ويحمي مصالحه ويحمي وجوده. هذا فريق لكنه ما زال فريقا ضعيفا داخل مؤسسة القرار الأمريكي. وهناك بالتأكيد لوبي صهيوني كبير متفاعل مع كبار الكارتلات وكبار المصالح يريد الاستمرار في الحرب بهدف ضرب المقاومة وضرب العرب والمسلمين. ولكن هذا الفريق يتراجع، وكل المعلومات التي تريدنا من الولايات المتحدة الأمريكية تفيد بأن الفريق المؤيد بكل إمكاناته للدعم الصهيوني يتراجع، لأنه بات يظهر أن الكيان الصهيوني عاجز عن حماية مصالحه، بل إن الكيان الصهيوني يتحول شيئا فشيئا إلى عبء على مصالحه وعلى نفوذه في المنطقة.
طيب
لا تنسى
نعم باختصار يعني نعم تفضل دكتور النقطة.
لا أنا أقول لا تنسى أن النفوذ الأمريكي يتراجع في العالم كله وليس في منطقتنا، وأن الولايات المتحدة الأمريكية اليوم هي غير الولايات المتحدة يوم احتلت العراق، وهي غير الولايات المتحدة التي خاضت حروبا في هذه المنطقة أو تلك، علما أن كل حروب الولايات المتحدة في نهايتها لم تكن ناجحة. لذلك أعتقد أنه سيأتي يوم ليس ببعيد نرى فيه تغيرات حتى داخل السياسة الأمريكية بسبب شعورها بالعبء الإسرائيلي عليها.
نعم. وماذا عن مسار الصراع مع العدو الصهيوني؟ برأيكم إلى أين تتجه معادلة الصراع؟ هل من مستجدات على صعيد عواملها باختصار لو سمحتم؟
صراعنا مع هذا العدو صراع وجود وليس صراع حدود. وأنا أعتقد أنها كلما قوي تيار المقاومة، وهذا التيار بات اليوم قويا في منطقتنا يمتد من فلسطين إلى لبنان إلى سوريا إلى العراق إلى اليمن وبالطبع إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنت تعلم كم يتخوف العدو وداعموه من الرد العسكري الإيراني على الكيان الصهيوني، وأعتقد أن هذا اليوم هو أكثر ما يشغل بال العدو وبال أسياده في واشنطن.
شكرا جزيلا لك الدكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، نتابع معكم لقاءنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكر الدكتور معن بشور الرئيس المؤسس للمنتدى القومي العربي الذي شارك في هذا اللقاء تحت عنوان الكيان والعد العكسي للهزيمة في الميدان، وأشار في حديثه إلى تصعيد العدو ما بين غزة ولبنان واتجاهاته في هذا التصعيد، وأيضا استراتيجية المقاومة في استهدافها الداخل المحتل، وأيضا محاور الإسناد وموقعها على في مواجهة جبهة الاستكبار. في لبنان تواصل المقاومة الإسلامية عملياتها بالتصدي لقوات العدو المتسللة إلى قرى الجنوب الحدودية ومساندة أبناء شعبنا الفلسطيني وأهالي غزة في مواجهة العدوان الصهيوني. طلال حمادة والتقرير التالي.
على عهدها صواريخ المقاومة تدك صفد وحيفا وتل أبيب وما بعد تل أبيب وعشرات المستوطنات الصهيونية والثكنات.
اطلب بالدم النازل الموت 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 لإسرائيل واطلع بالجهد النازل الموت.
في حين لا شيء في خطة الاحتلال سوى تعريض قواته لصيد الرماة الماهرين، رماة ديدنهم الرماية والفداء، ولأول مرة تخترق الصواريخ المنظومات الجوية لتضرب مصنع منظومات الدفاع الجوي في قاعدة ملام جنوبية تل أبيب. ضربة تجاوزت فيها صواريخ الأبطال 132 كيلومترا من الحدود اللبنانية الفلسطينية. أما عن نصيب حيفا من الرشقات فكان قاعدة زفولون للصناعات العسكرية إضافة لقصف الكريوت شمالي المدينة المحتلة، في حين أعاد المقاومون كرة الصواريخ مرتين على مدينة صفد المحتلة. القواعد الجوية كذلك قصفت، صليات الصواريخ توجهت إلى قاعدة ميرون الجوية، وأعلنت المقاومة أنها أصابت بالأمس بصلية صاروخية نوعية قاعدة حيفا التقنية، وهي قاعدة تدريب لسلاح الجو. وعن سجل رمايات المستوطنات فحافل، حيث سجل الأبطال إصابة كل من مستوطنات روشبينا، حتسور، هجلاليت، كتسرين، برعام ونهرية. أما كريات شمونة وترشيحة فقصفت مرتين. أقرب إلى الحدود كانت تجمعات العدو تضرب، بدءا من مستوطنة المطلي وأفيفين إلى المنارة وموقع العباد، حيث رصد المجاهدون تحركات الجنود فأصيبت بالصليات الضاربة. وكذلك صارت مسيرات الهرمز مضربا للمقاومين، حيث أسقطت إحداها من نوع هرمز 450 بصواريخ الأرض جو، ما لبث أن عمد الاحتلال إلى قصفها لإخفاء عار إسقاطها. عمليات وصليات لا يتراجع عددها يوميا عن 20 عملية نوعية، وسط إطباق جوي مطلق فوق المجاهدين. لكن يبقى الله في الساحة ومداد غيبه ورجاله.
وعن آخر التطورات على مستوى المواجهات بين العدو والمقاومة الإسلامية في جنوب لبنان، وافانا الزميل حسان الزين بالصورة الصوتية التالية.
حصاد هذا اليوم من المقاومة ومن العمليات التي أعلنت عنها المقاومة الإسلامية، والتي كانت بطبيعة النار تأتي في سياق الاستراتيجية التي تعتمدها المقاومة. بدأت هذه الاستراتيجية بضرب التموضعات عند الحافة التي تشكل خطوط إمداد العدو وخطوط إدارة النار، والعمليات ضربتها المقاومة والعديد من هذه العمليات نفذت. أيضا التموضعات داخل الأراضي اللبنانية استخدمت فيها المقاومة وسائط نارية مختلفة، آخرها سرب المسيرات الذي أطلق على قوة في محيط مارون الراس وحقق الأهداف فيها، ما يعني أن المقاومة أيضا تحافظ على هذه الوتيرة من استخدام المسيرات الانقضاضية بكل سهولة في الأراضي اللبنانية وإلى ما بعد ذلك. أيضا في إطار التحذير الذي كانت المقاومة أطلقته لعدد من المستوطنات في العمق الفلسطيني، في عمق الشمال الفلسطيني المحتل، واصلت المقاومة تنفيذ هذه العمليات وضربت 8 مستوطنات في إطار هذا التحذير. ولكن ربما الأهم هو إسقاط الهرمز 450، ما يعني أن منظومة الهداية والنار في الدفاع الجوي في المقاومة تعمل بالطاقة التي يطلب منها أن تعمل فيها اليوم، وتعمل بقدرتها التي تتعاطى معها المقاومة مرحلة بمرحلة، وهي استهدفت هذه المسيرة أثناء تنفيذ اعتداء على السيادة اللبنانية ليرفع عدد المسيرات التي أسقطت في هذه المعركة، وأيضا يؤكد على ضرب المقاومة للعدو في مكامن قوته في سلاح الجو. أيضا في سياق ضرب سلاح الجو كانت قاعدة ميرون على موعد مع ضربات المقاومة مجددا، هي القاعدة التي تشكل إدارة عمليات والتوجيه والرصد في المنطقة الشمالية وفي الاتجاه الشمالي، وهي القاعدة المخصصة للكثير من العمليات التي ينفذها العدو، منها التنصت والتشويش وتتبع المسيرات والإطلاقات النارية. أيضا مصانع وقواعد عسكرية أساسية ضربت، منها قاعدة حيفا التقنية في حيفا، والتي يجري فيها تدريب الكوادر التي تعمل في سلاح الجو الإسرائيلي تقنيا، ضربتها المقاومة مرتان اليوم. وأيضا ضربت المقاومة قاعدة على بعد 132 كيلومترا من الحدود، وهو مصنع ملام العسكري، ويضرب للمرة الأولى في هذا التصعيد أو في هذه الحرب، ربما في تاريخ إنشائه، وهو مرتبط بالمنظومات الدفاع الجوي والصاروخي. المقاومة تركز ضرباتها أيضا في المنطقة التي يعتبر العدو أن منطقة تقع ضمن خط أحمر ممنوع الاقتراب منه. المقاومة تؤكد أن قدراتها صية بخير، وأنها تستطيع ضرب أي مكان في الكيان الصهيوني، لا يملك العدو في سياق هذه إلا أن يرد باعتداءات على الأراضي اللبنانية، نفذ عشرات منها اليوم على منطقة الجنوب بالغارات التي شنها على عدد من القرى، وبالقصف المدفع الذي أيضا يستهدف أطراف القرى الجنوبية من الناقورة إلى طير حرفة، شمع، الظهيرة وغيرها من القرى وصولا حتى شبعة. ولكن لابد من الإشارة إلى أمر أمر هام وأساسي، هو أن العدو الذي كان يروج إلى السيطرة على منطقة ضيقة من الحدود، ليس سرا أن نقول أن إحدى الصليات الصاروخية اليوم أطلقت من منطقة تقع عند الحافة باتجاه الداخل الفلسطيني، ما يعني أن المقاومة تحافظ على قدراتها في التربيض والإطلاق وتوجيه النار باتجاه الداخل المحتل وسط عجز إسرائيلي حتى هذه اللحظة من السيطرة على قرية واحدة عند الحدود الجنوبية. هذه هي خلاصة الموقف.
نعم، ومن الميدان في جنوب لبنان رسالة من المجاهدين إلى سماحة الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. صدق الله العلي العظيم. من المرابطين على الثغور إلى الأمين على نهج ودماء الأمين، سماحة الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، حفظكم المولى وسددكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا ويا ثقة ولينا، نحن أبناء مسيرة المستضعفين وصرخة الإمام الصدر في المحرومين. نحن سلاح وموقف شيخ الحرب راغب، نحن بصيرة الشهيد السيد عباس، نحن نصر تموز ونيسان، نحن التحرير، نحن رجال الله وجند نصر الله الغالبون. نحن وديعة حبيبنا الشهيد المقدس سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله عليه، ونحن رهانه ووعده الصادق. يا شيخنا الجليل، نحن اليوم يمينك العليا وقرارك النافذ ووعدك المنجز، ونحن سهمك الصائب في كبد أعداء الله والإنسانية. فخذ منا عهد النصر ووعده، فقد شربنا اليقين وتكليف الواثقين. نحن يا شيخنا الذين خضنا البحر وسنخوض لجته العاتية حتى نروض الوحش ونعيده إلى الحضيرة. نحن أولو البأس، فألقي ببصرك أقصى القوم، فما خاب رهانك، واترك البحر رهوا، إنهم جند مغرقون. سماحة الأمين العام، تعلم أننا أعددنا لعدونا ما يكفي من الصليات والمسيرات، وهذه عدتنا وعددنا وما خولنا ربنا وما يخشاه عدونا. وببأسنا الحيدري سنحطم أحلام كل معتد وغادر وواهم، ونرد مع أهلنا وشعبنا كيد عدونا، ونعود بالنصر إن شاء الله تعالى. يا شيخنا الجليل، إننا نعلن باسم تشكيلاتنا الجهادية كافة ومن قلب كل مجاهد من مجاهدي المقاومة الإسلامية عن تجديدنا البيعة لسماحتك والتأكيد على عهدنا مع الله تعالى ورسوله وأهل بيته عليهم السلام، في الالتزام بنهج شهيدنا الأقدس سماحة السيد حسن نصر الله رضوان الله تعالى عليه، وبالعمل على تحقيق أهدافه في نصرة المستضعفين والمظلومين، وحفظ وصيته في أن نكون الدرع الحامي عن أهلنا وشعبنا الحبيب، وأن نصون إنجازات دماء الشهداء، ونمضي على بصيرة في درب المقاومة وتحرير الأرض ودحر الغزاة. سماحة الأمين العام، إن هذا النهج المقدس أمانة في أعناقنا، وستبقى راية حزب الله خافقة بين الأضلع وفي سوح الجهاد، وكان وعدا مفعولا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مجاهدو المقاومة الإسلامية.
وفي اليمن، الحملة الشعبية لدعم نازحي الشعبين اللبناني والفلسطيني تواصل نشاطاتها الإغاثية. الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
وكلنا نصر الله.
الله أكبر.
تفاعل كبير يبديه اليمنيون مع الحملة الشعبية لإغاثة النازحين من أبناء الشعب اللبناني جراء العدوان الصهيوني، والتي جاء تدشينها خلال المسيرات المليونية التي شهدها اليمن الجمعة. وفي أول أيام الحملة التي تستمر لأسبوع كامل قدم أحد مشائخ قبائل محافظة البيضاء إلى مكتب حركة حماس بصنعاء ليسلم مساهمة مالية وأخرى عينية في إطار حملة إغاثة نازحي لبنان ومثلها دعما للشعب الفلسطيني.
أتيت اليوم ليس كفلان وليس كقائد عسكري، وإنما كمواطن يمني لأقدم سيارتي الشخصية لغزة، وكذلك مبلغ 10 مليون ريال دعم ومساندة للإخوان في غزة وفي لبنان.
حملات الشعب اليمني في إغاثة أهله من أبناء فلسطين ومن أبناء لبنان دلالة أن الشعب اليمني شعب حر وعزيز، بالرغم لو نقارن ما بين الشعب اليمني والشعوب المجاورة له في فرق في ذات اليد.
وبنفس مستوى تفاعل مشايخ اليمن مع حملة إغاثة نازحي لبنان يتسابق المواطنون إلى عموم مكاتب البريد اليمني في صنعاء والمحافظات لإيداع تبرعاتهم في حساب الحملة، معبرين عن سعادتهم بما يقدمونه رغم الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمرون بها جراء العدوان والحصار المتواصل منذ ما يزيد عن 9 سنوات.
امتثالا لقول الله سبحانه وتعالى ويأثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، فنحن أبناء الشعب اليمني رغم المعاناة والحصار التي يعيشها هذا الشعب العظيم المعطاء، نحن الآن نقوم بالتبرع لأخواننا في لبنان وفي غزة من حر أموالنا، هذا أقل القليل ما نقدمه لأخواننا في لبنان وغزة.
في الوقت الذي كان ولا يزال الشعب اليمني يقتسم لقمة عيشه مع الشعب الفلسطيني، أتى تدشينه لحملة إغاثة النازحين من أبناء الشعب اللبناني تحت شعار ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، كتعبير منه عن وحدة المصير ومركزية القضية التي يقاتل وجيشه في سبيلها إلى جانب شعوب محور الجهاد والمقاومة. في السراء والضراء سرا وعلنا يبذل الشعب اليمني أمواله في سبيل الله دعما لإخوته في لبنان وفلسطين على حد سواء، راجيا بذلك عند الله تجارة لن تبور.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
والآن نلتقيكم وسماحة السيد منير الخباز، موضوع المحاضرة تفسير قوله تعالى ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في نقاط 3. النقطة الأولى في تفسير الآية المباركة، والنقطة الثانية في بيان الهدف من الاختلاف، والنقطة الثالثة في التعامل الموضوعي مع الاختلاف. نجي الآن إلى النقطة الأولى. الآية المباركة تقول ومن آياته الدالة على قدرته وإبداعه شيئان، شيء الأول خلق السماوات والأرض بما يضم هذا النظام الكوني من عجائب دقيقة ومن فن رائع، ومن آياته خلق السماوات والأرض. الشيء الثاني هو الاختلاف، واختلاف ألسنتكم وألوانكم. ما هو المقصود باختلاف الألسن والألوان؟ هنا عندنا تفسيرات ثلاثة لاختلاف الألسن والألوان. نجي إلى اختلاف الألوان. ما معنى اختلاف الألوان؟ هنا تفسيرات ثلاثة لاختلاف الألوان. التفسير الأول هو التفسير الظاهري، اختلاف الألوان يعني لا تجد شخصين حتى ولو كانا توأم، لا تجد شخصين يتساويان في اللون يعني